صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عن عمد، تحدثنا عن ذلك وانتهينا إلى أنه يبطل بذلك الحج إما على سبيل الفتوى أو على سبيل الاحتياط الوجوب، هذا انتهينا منه. بقى عندنا الجزء الثاني من هذا المطلب، قلنا نتحدث مرة عمن ترك رمي جمرة العقبة وأخرى عمن ترك رمي بقية الجمار عمدان. إذن حديثنا من الآن هذا كله في ترك رمي جمرة العقبة يوم العاشر عمدان. وأما بالنسبة إلى من ترك الرمي في بقية الأيام فالمناسب هو الحرمة التكليفية فقط دون أن يترتب على ذلك البطلان. نعم، قد نلتزم بوجوب القضاء عليه في السنة الثانية، أي قضاء الرمي فقط، إما بنفسه أو بنائبه. وأما نفس الحاج فلا يتصدع ولا يبطل. والوجه في ذلك هو أنه بالإتيان بطواف النساء بعد طواف الحاج تحل جميع المحرمات على المحرم الحاج المحرم. فإذن يفهم من ذلك أن الرمي الذي يأتي بعد طواف النساء ولا تأثير له من حيث الصحة والفتاة، بل العمل صحيح وانتهى، وهذا واجب بعد الواجب. فلاحظ صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والصيد. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء. وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. انتهى وسائل الشيعة 14 صفحة 232 الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 1. واستثناء الصيد من باب شنو؟ الحرم، ولا ربط له بالإحرام أو بالحاج، بل لأجل شرافة الحرام. إنها دلت على أن المحرم بالإتيان بطواف النساء يحل من كل شيء ولازم ذلك و ولازم ذلك أن البيتوتة في منى سيترد شيء إضافي بعد ذكره، وهكذا الرمي في اليومين أو الثلاثة هو مجرد واجب لا يؤثر تركه على العمل على صحة العمل. ونتمكن أن نقول أن هذه الرواية لو كانت مجملة مثلا ولم نستفد منها ذلك، فإثبات البطلان وأنه يعني الرمي ما بعد اليوم العاشر جزء يبطل به العمل هو الذي يحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل على ذلك إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو الوجوب، أما أنه جزء يؤثر تركه على العمل فإذا يستفاد فنتمسك بالبراءة أو ننفي وجوب القضاء بالأصل. إذن على هذا الأساس لا ينبغي الإشكال من هذه الناحية. نعم وردت رواية عبد الله بن جبل التي رواها الشيخ في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبل عن أبي عبد الله عليه السلام: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 264 الباب 4 من أبواب العود إلى منى الحديث رقم 5، وهي إن لم تكن نصا في محل كلامنا أعني ترك رمي ما بعد العاشر بقرينة التعبير بالجمع يعني من ترك رمي الجمار فلا أقل يشمل ذلك بالإطلاق، فيستفاد منها آنذاك البطلان، ولكن الذي يهون الخطب أولا إن ابن جبل لم يوثق إلا بناء على وثاقة كل من ورد في أسانيد تفسير القرني، وقد أشرنا إلى توجيه من ذهب إلى هذه الكبرى يعني كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد الكتاب المذكور، وإلى مناقشة ذلك في كتابنا دروس تمهيدية في القواعد الرجالية. هذا أولا، وثانيا إنها مهجورة بين الأصحاب، بمعنى أنه ماذا؟ لم يعرف عامل بها كما قال صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 239 نقلا عن الشهيد في دروسه حيث قال ما نصه: وقال الشهيد في الدروس إنها محمولة على الاستحباب لعدم الوقوف على القائل بالوجوب. وقد ذكرنا أكثر من مرة انتهى وقد ذكرنا أكثر من مرة أن الهجران بمعنى ترك الكل موجب لسقوط الرواية عن الحجية، إما ببيان أو ببيان بيان مذكرنا، إما ببيان أن هجران الجميع يورث الاطمئنان بحساب الاحتمال، يورث الاطمئنان بوجود خلل في الرواية، وإلا فكيف يترك الجميع العمل بهذه الرواية وهي بمرعى ومسمع منهم؟ وهذه قضية عقلائية، كما لو فرض أن خبرا من الأخبار السياسية طرحه بعض الفضائيات طرحته، ولكن الجميع لم يرتب عليه أثرا ولم يهتم به ولم يعر له أهمية، إنه يحصل الاطمئنان، يحصل الاطمئنان ببطلان الخبر المذكور، إما بهذا البيان أو ببيان أن مدرك حجية الخبر هو السيرة العقلائية أو بإضافة المتشرعية. ونحن لا نجزم بانعقادها على العمل بمثل الخبر المذكور، وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما سوى ذلك، أعني الخبر الذي لم يهجره الأعلام. إذن هذا ثانيا هو ساقط عن الحجية، وثالثا إن الرواية المذكورة معارضة بما دل على أن من أتى بطواف النساء فقد أحل من كل شيء، أعني الرواية السابقة صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة، فتلك يستفاد منها الصحة في حق من أتى بطواف النساء، سواء فرض على أنه أتى برمي الجمار بعد ذلك أو لم يأتي بذلك، بل لعله لا نحتاج إلى الإطلاق، هي صريحة في أنه يكفيه الإتيان بطواف النساء ويحل من كل شيء ولا شيء عليه، فتكون معارضة للرواية المذكورة. إذن الرواية المذكورة من جهات ثلاث، أعني ضعف السند والهجران والمعارضة بصحيحة معاوية ابن عمار لا اعتبار بها، والنتيجة النهائية وبعد ما في شيء لبعض خب الإمام يعني إذا كان شنو أكو بعد فرد شيء لي كان يقول شنو؟ لا يواس مو أنه شنو، وإنما عليك أصلا سكوت الإمام يدل على أنه عملك بعد صحيح وانتهيت من كل شيء. أنت لو تقول بالإطلاق لو تقول لا مو بالإطلاق، وإنما هي واضحة في هذا المعنى بلا حاجة إلى ظن نص، يعني في ذلك بلا حاجة إلى ظن الإطلاق. شلون؟ إيه؟ إذا قاعد يقول أحللت ماذا من كل شيء، يعني عملت صحيح يريد يقول ما دام في طواف النساء روح بعد براحتك، وش المقصود؟ يعني شنو المقصود بعدك أنت شنو؟ يعني مطالب بشيء، قاعد يقول ما مطالب بشيء وروح بعد. فإذا واضح في هذا المعنى، فالخلاصة يلزم التفصيل بين من ترك ران جلس هذه المسألة لعله بهذا لم تسلط عليها الأضواء في الكتب الفقهية، لكن لا بأس بالالتفات إليها وإن لم تكن مهمة عملان من الزاوية العملية ليست مهمة، لكن قضية فنية نطلع عليها. ينبغي التفصيل بين ترك الرمي رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر فيبطل بذلك الحج إما على سبيل الفتوى أو الاحتياط الوجوبي، وبينما إذا ترك المكلف رمي ما سوى ذلك من الأيام فلا يؤثر على صحة عمله. نعم هو قد أثم حيث ترك واجبا، ولكن لا يؤثر ذلك على العمل، وربما نلتزم كما التزم بعض بوجوب القضاء اما على سبيل الفتوى او على سبيل الاحتياط، وجوب قضاء نفس الرمي فقط في السنه الثانيه بنفسه او بنائبه. هذا كله من ناحيه هذه المساله. قال قدس شره عنوان جانبي الذبح او النحر في منى. الحمد لله انتهينا من الواجب الاول من واجبات يوم العاشر. طيب العنوان الثاني الواجب الثاني الذبح او النحر في منى، وهو الخامس من واجبات حج التمتع. يعني هو خامس من الواجبات والثاني من اعمال اليوم العاشر، وهو الخامس من واجبات حج التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة فارغ اي واحد، هو الايقاع في النهار ولا يجزيه الذبح او النحر في الليل وإن كان جاهلا. نقطة، نعم يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل. نقطة، ويجب الإتيان به، هذا الواجب الثالث الشرط الثالث من شرائط الذبح الهدي، ويجب الإتيان به بعد الرامي، ولكن لو قدمه على الرامي جهلا او نسيانا صح، ولم يحتج الى او يحتج الى الاعاده الى اخر المتن فانه طويل. يشتمل المتن المذكور على مجموعة نقاط. النقطة الأولى وجوب الهادي بعد الرمي بمعنى ذبحه أو نحره، ولم ينسب الإشكال في ذلك إلى أحد. قال في الجواهر الجزء 19 صفحة 114 نقطتين شارحة، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسمه عليه، بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه. انتهى. والمسألة إذن من حيث الفتوى لا خلاف، ولكن ما هو الدليل الذي يمكن الاستناد اليه لاثبات الوجوب اي وجوب الهادي؟ استدل الفقهاء كما في المدارس جزء 8 صفحه 15 وفي الجواهر جزء 19 صفحه 114 وغير ذلك من الكتب الفقهيه، استدلوا بثلاثة وجوه: الإجماع والآية الكريمة وصحيحة زرارة. هذا ما ذكروه. أما بالنسبة إلى الإجماع فحيث إنه محتمل المدرج، يعني يحتمل استناده إلى الآية الكريمة أو إلى صحيحة زرارة أو غير ذلك، فلا يكون حجتان، فإن حجية الإجماع كما أوضحنا أكثر من مرة هي من ناحية كاشفيته عن الرأي المعصوم والأخذ منه يدا بيد، وهذا إنما يسوم إذا فرض عدم وجود مدرك جزمي أو محتمل. أما إذا كان موجودا فلا يمكن أن نجزم بهذه الكاشفية يدا بيد وطبقة عن طبقة. ما بيفرض مشكلة. خليكم كذلك. نعم. إذا فرض على أنه لم يكن هناك مدرك، ولعله أحيانا يفترض ذلك، يعني لا يوجد مدرك يستند إليه، فيكون حجة. أو نتمكن أن نستفيد منه بنحو نصف القيمة لا تمام القيمة، وذلك بإضافة بعض الأمور إليه، فنصل إلى النتيجة بنحو صحيح آنذاك، ولكن لا يكون هو تمام الدليل بل نصف الدليل، كما كنا نفعل ذلك في أكثر من مورد، والآن إن شاء الله سوف نصنع ذلك. إذن سوف نستفيد من الإجماع، يعني مو نثبت في سلة مهملة تماما، لا، إذا كان محتمل المدرك نستفيد منه ولكن بنحو نصف القيمة، نصف القيمة نسميها ثلث القيمة بعد هذه يمت القبول، وإن شاء الله بعد شوية انتظرني أوضح ذلك. هذا من حيث الدليل الأول الذي ذكروه. وأما من حيث الدليل الثاني، أعني الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إنهم تمسكوا بهذه الآية الكريمة لإثبات وجوب الهادي في حج التمتع قليلا. ولكن لو أردنا أن نتشاير مع ألفاظ الآية الكريمة بلا استعانة من الخارج بشيء فاستفادة الوجوب منها شيء مشكل، فإنها في صدرها ناظرة إلى من أفطرت بسبب المرض، وذكرت أن عليه ما استيسر من الحج، وهذا ليس محل كلامه. ثم قالت بعد ذلك: فإذا أمنتم، أي كنتم آمنين ما تبعث رشيا عليكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني من كانت وظيفته حج التمتع، فما استيسر من الهادي. إن هذا التعبير هل يفهم منه الوجوب؟ نعم، إذا قدرنا كلمة عليه أو فيجب، لأن كان هكذا، فعليه ما استيسر من الهادي، أو فيجب ما استيسر من إذا هجبنا، فالأمر كما ذكر الفقهاء، يعني يستفاد منها الوجوب آنذاك. ولكن لماذا شو يسمونه؟ ولكن لماذا نقدر هاتين الكلمتين؟ لعل المقصود فيرجح أو يستحب أو من المفضل عليه. قل أنا ولشنو الآية الكريمة؟ لا تخلينا منين؟ تقول لي إجماع المسلمين ورشادك، ما تمسكنا بإجماع المسلمين، ما تمسكنا ديما في الحقيقة بالآية الكريمة. إذا كنا نحن والآية الكريمة فقط، يصعب استفادة الوجوب منها. إن قلت ما بعدها يدل على الوجوب، حيث قالت: فمن لم يجد فقيام ثلاثة أيام إلى آخره. قلت هذه مجملة أيضا، يعني من لم يجد الهدي المستحب فوظيفته تنتقل إلى مستحب آخر وهو الصيام. إذن استفادة الوجوب من الآية الكريمة، أي من ظاهرها وبقطع النظر عن شيء آخر، أمر مشكل. يعني هاي يحتاج لها مع يدكم المباركة اتشن عشر قبلي. لا ما أنا ما أشوفه، والأمر لكم على أي حال أنت تقول ما بيها شيء وضوح يعني قابلة لل سموهم مثل خذوها الجماعة أصلا فراد خذوها وواضحة وما أصلا ما تكلموا في كيفية زين. نعم، المهم هو صحيح الزرارة حيث جاء فيها، صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع نقطة شارحة: وعليه الهدي، هل يظهر أكم في المتمتع وعليه الهدي، يظهر على أنه بها هي هذه المقدمات. وعليه الهدي، قلت وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وآخره شاة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 101 باب 10 من أبواب الذات الحديث 5. وتوجد روايات أخرى في هذا المجال مذكورة في الجزء 14 صفحة 79 في الباب الأول بعنوان: باب وجوب الهدي على المتمتع. ولكنها ضعيفة إما من حيث الدلالة أو من حيث السند. وأهم الروايات، أحسن الروايات حالا، هي هذه الصحيحة، فإنها سندا صحيحة ودلالة لا بأس بها، حيث قال عليه السلام: وعليه الهدي. وظاهر كلمة عليه بعد تقبل مني وما تقبل ما أدري، الظاهر كلمة عليه الوجوب لا بأس بذلك. إذن المستند هو هذه الرواية الشريفة، ولكن بقطع النظر عن هذه الرواية يمكن أن نستدل بأدلة ثلاثة أخرى بقطع النظر عنها حتى لو لم تكن. الأول السيرة القطعية بين المسلمين على الإتيان بالهدي في حج التمتع بنحو الإلزام والوجوب، فنحن لا نتمسك، وطبيعي لا نريد أن نتمسك بالسيرة وحدها حتى يقال هي أعم منين من الوجوب، بل نضم إلى ذلك هذه الضمينة وهي السيرة على الإتيان بقصد الوجوب، وهذا القصد ليس فقط من الطبقة العامة من الناس، لا لا، بل يصنع ذلك حتى ماذا؟ المتشرعة والفقهاء يصنعون ذلك. فإذن وهذه تكشيف عن وصول هذا الحكم يدا بيد من معدن العصمة والطهارة، هذا أولا. وثانيا إن المسألة عامة البلوى، فيلزم أن يكون حكمها واضحا بعد فرض عمومية البلوى، ولا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو عدم الوجوب، وإلا لانعكس على الفقهاء ولو على مستوى قول بين الفقهاء، والحال أنهم أطبقوا ولم يعرف خلاف الوجوب. إذن استفدنا هنا من الإجماع، هذا الذي قلت نص قيمة إليه هنا استفدنا منه. إذن ما دام الحكم ينبغي أن يكون واضحا فيحصل الاطمئنان بأن ذلك الحكم الواضح هو ما أجمع عليه الفقهاء. والوجه الثالث الذي يمكن التمسك به لإثبات الوجوب يعني لا، أشياء الواضحة ما تحتاج بعد إلى دليل، ما تحتاج استئنان أكو اتفاقا دليل صحيح الزرارة أكو غيرها، لكن قصد الأمور الواضحة بعد شيء واضح، بعد ما طحاجة يجي واحد يقول جيب لي بعد واضح، شنو يجي واحد يسأل الإمام عنه استخب اتفاقا، لكن قصد من الأمور في الأمور الواضحة لا يطلب مدرة، هو بعد ما يجي واحد يسأل لأنه واضح. والوجه الثالث الذي يمكن التمسك به هو أن وجوب الهادي في حج التمتع من الأمور الواضحة في الإسلام ومن شواخص الإسلام ومعالم الإسلام الواضحة، فكما أن في الإسلام وجوب صلاة، وجوب صوم، وجوب حج، كذلك من الأمور الواضحة في الإسلام أن الحاج يجب عليه في حج التمتع الهدي، يمكن أن نقول ذلك. طبيعي ثلاثة ناقشني في الصغرى، أنا ترى حدي المهم دائما شنعوش الكبرى، فحينئذ نقول إذا قبلنا ذلك وليس ببعيد، فإذا على هذا الأساس لا نحتاج إلى دليل، حيث يتولد للفقيه اطمئنان بالحكم نتيجة وضوح المطلب، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بمسلمات الشريعة أو ضروريات الدين أو ما شاكل ذلك من تعابير، فإن الضروريات والمسلمات لا تحتاج إلى دليل، بل دليلها معها هو يحصل للفقيه اطمئنان بذلك. من قبيل أن شخص يأتي ويسأل هل يجوز شرب الماء وهل الماء طاهر ومطهر ويجوز الزواج ويجوز الطلاق، هاي شنو هالحكي؟
يجوز زواج، يجوز صلاة، مال طاهر، بل أشياء بعد لا تحتاج إلى دليل لأنها من واضحات الفقه. فإذا على هذا الأساس يحصل الاطمئنان للفقير بلا حاجة بعد إلى الاستعانة بتلك المقدمات التي ذكرناها في الوجهين السابقين. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.